أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السادس والستون بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. نحن فيه مع باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وبعد أن فرغنا من تفسير الآيات التي بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى، شرعنا في الأحاديث. فكان منها الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. نعم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ذلك أن النهي يمكن تركه لمن وفقه الله عز وجل، أما الأوامر فلكثرة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسننه قد لا نستطيع أن نأتي بها جميعها. فقال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما دل الحديث على أننا لا نتشدد في ديننا ولا نسأل فيما سكت عنه ربنا عز وجل، وإلا فإن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. فإذا سكت الله عز وجل عن شيء أو رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا عفو، وهو من رحمة الله عز وجل، فلا نسأل عنه ولا نبحث عنه. ثم ذكرت لحضراتكم الحديث الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، صلى الله على سيدنا محمد. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، قال حديث حسن صحيح. وفي رواية النسائي، في رواية النسائي، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم هلموا بنا إلى الحديث الثالث في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث واضح في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وهنا أبى رفض، وهو مطلق الرفض ومطلق المعصية ومطلق الإباء. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، فذكرها من باب الترغيب، ثم ذكر المعنى المقصود: ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني، أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة. ونحن في زماننا منا من يتنكر للسنة، وفينا نحن المسلمين من يقول: هذه سنة، فيتركها أو يهملها أو لا يبالي بها. ألا ترى هذه الأحاديث ومن قبلها الآيات تحضنا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما نستطيع؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يأبى دخول الجنة؟ يعني القضية ليست بمزاجه أو بهواه، وإنما مرتبطة بالأسباب. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأذكر أن التكفيريين استغلوا هذا الحديث أو فهموه فهما خاطئا، على أن الإنسان إذا عصى مطلق المعصية، وقع في المعصية أو أصر عليها، يكون من أهل النار، ويذكرون هذا الحديث. والحق يقال أن هذا الحديث في باب مطلق المعصية، أو المعصية المطلقة التي هي يرفض طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والانقياد له والسير خلفه، وهو كقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فهذه أختها، فإن تولوا، مطلق التولي. عقب على ذلك بقوله: فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فيذكر هنا ويراد مطلق التولي، الذي فيه الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحديث الرابع في الباب عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. سبحان الله العظيم. الحديث إما رواه أبو مسلم أو أبو إياس، يعني حيث الاختلاف في الكنية، سلمة ابن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجل أكل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكل بالشمال، سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي علمها للصغير قبل الكبير، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سمي الله، تسمية في أول الطعام، بسم الله، وكل بيمينك، كل بيمينك لأنها أفضل من شمالك، واليمين تستخدم في الأمور الفاضلة، وكل مما يليك، يعني لا تبحث عن الطعام البعيد ولا تغوص داخل الإناء، إنما كل مما يليك. فعندما أكل هذا الرجل بشماله على عادته في الجاهلية قبل أن يسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه فقال كل بيمينك، وكأنه يعني أحرج أو تكبر أو كذا، فقال لا أستطيع، يعني بدل ما يقول طيب أنا آسف أو معذرة أو أي شيء، فبرر خطأه بخطأ أكبر، فيه كذب فيه كبر، قال لا أستطيع. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منه قال لا استطعت، يعني كأنه يدعو عليه عليه الصلاة والسلام لما علمه من كذبه أو كبره. وقد علم ذلك، لذلك جاء في الرواية ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، يعني صارت يمينه مشلولة بسبب كبره وكذبه. وفي الحديث ما يدل على أن الإنسان لا يحاد الله ولا رسوله، ولا يشاق الله ولا رسوله، ولا يعارض ولا يرفض، فإن كل ذلك يعني طعن في دينه والعياذ بالله تعالى. فنجد هذا الحديث يدل على المعنى الذي ندندن حوله، استجابة والطاعة، محافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآدابها. ف ينبغي للمسلم أن يحافظ على هدي النبي عليه الصلاة والسلام قدر الاستطاعة، كما قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. في رواية فانتهوا عنه. حقيقة فرق كبير بين المسلمين المتأخرين والمسلمين الأوائل، خاصة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا قيل لهم هذه سنة التزموها كما لو كانت فرضا، ونحن إذا قلنا هذه سنة طيب سنة، فنجد يعني الترك وربما نجد الإعراض، وهذه مصيبة كبيرة. نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأحاديث التي تذكر في هذا الباب، باب المحافظة على السنة وآدابها، أو باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، هذا الحديث الذي يدل على أننا لابد من أن نستمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الكبيرة والصغيرة. فيأتيك الحديث الخامس في الباب عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذه رواية مسلم. ففي هذا الحديث الذي نقله المؤلف عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالجملة الأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات بالقسم المقدر واللام ونون التوكيد: لتسون، أي والله لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني إن لم تسووا الصفوف خالف الله بين وجوهكم، وتكون هذه عقوبة من الله عز وجل لكم لمخالفتكم هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاثة مؤكدات بالقسم واللام والنون. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى مخالفة الوجه، فقال بعضهم إن المعنى أن الله يخالف بين وجوههم مخالفة حسية، بحيث يلوي الرقبة حتى يكون وجه هذا مخالفا لوجه هذا، والله على كل شيء قدير، فهو عز وجل قلب بعض بني آدم قردة، قال لهم كونوا قردة فكانوا قردة، فهو قادر على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره، وهذه عقوبة حسية. وقال بعض العلماء: بل المراد بالمخالفة المخالفة المعنوية، يعني مخالفة القلوب، لأن القلب له اتجاه، فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير، وإذا اختلفت تفرقت الأمة. فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب، وهذا التفسير أصح، لأنه قد ورد في بعض الألفاظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعلى هذا فيكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهات نظركم، وذلك باختلاف قلوبكم، نسأل الله العافية. وعلى كل حال ففي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف، وأنه يجب على المأمومين أن تسوى صفوفهم، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فقد عرضوا أنفسهم لعقوبة الله والعياذ بالله. وهذا القول أعني وجوب تسوية الصف هو الصحيح، والواجب على الأئمة أن ينظروا في الصف، فإذا وجدوا فيه عجاجا أو تقدما أو تأخرا نبهوا على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمشي على الصفوف يسويها بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام من أول الصف لآخره. ولما كثر الناس في زمن الخلفاء أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة، فإذا جاء وقال إنها قد استوت كبر للصلاة. وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه، كذلك فعل عثمان رضي الله عنه حين وكل رجلا يسوي صفوف الناس، فإذا جاء وقال قد استوت كبر. وهذا يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بتسوية الصف. ولكن مع الأسف الآن نجد أن المأمومين لا يبالون بالتسوية، يتقدم إنسان ويتأخر إنسان ولا يبالي، وربما يكون مستويا مع أخيه في أول الركعة، ثم عند السجود يحصل من الاندفاع تقدم أو تأخر، ولا يساوون الصف في الركعة الثانية بل يبقون على ما هم عليه، وهذا خطأ. فالمهم أنه يجب تسوية الصف. فإذا قال قائل إذا كان هناك إمام ومأموم فقط فهل يتقدم الإمام قليلا أو يساوي المأموم؟ فالجواب أنه يساوي المأموم، لأنه إذا كان إمام ومأموم فالصف واحد، لا يمكن أن يكون المأموم خلف الإمام وحده، بل هم صف واحد، والصف الواحد يسوى فيه، خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه يتقدم الإمام قليلا، لأن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه وهو أن يسوى بين الإمام والمأموم إذا كان اثنين. ثم قال في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح هي ريش السهم، وكان يسوونها تماما بحيث لا يتقدم شيء على شيء، مثل مشط البندق يكون مستويا. فكان يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، يعني فهمنا وعرفنا أن التسوية لا بد منها، خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدل هذا على سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم، لأن سببه أنه رأى رجلا باديا صدره فقط، يعني ظاهرا صدره قليلا من على الصف، فدل ذلك على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد الصف وأنه يتوعد من تقدم على الصف بهذا الوعيد: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي الرواية الثانية: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فعلينا أن نبين هذه المسألة لأئمة المساجد وكذلك للمأمومين حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأن تسوية الصف، ولا يحصل تهاون بين الناس. وإن الله عز وجل هو القائل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا كان هذا في القتال فما بالنا في الصلاة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في موقف آخر حين وجد صدر سواد قد برز عن الصف، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام بسواك في يده وهو يقول له: استوي يا سواد، استوي يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله. فقال: هلما فاقتص مني. فلما كشف له عليه الصلاة والسلام عن صدره قبله وضمه ليفوز بهذه المنقبة رضي الله عنه أرضاه. والحديث السادس في الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. اتفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. ذكر المؤلف في باب الحث على اتباع السنة وآدابها هذا الحديث الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوما احترق عليهم بيتهم في الليل، تركوا المصباح وربما جاءت الفأرة فجرت الفتيل على الحصير فأحرقت البيت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذه النار التي خلقها الله عز وجل وأنشأ شجرتها وامتن الله بها على عباده، فقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والجواب: بل أنت يا ربنا الذي أنشأتها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة يتذكر بها الإنسان جهنم والعياذ بالله، فإن هذه النار جزء من 60 جزءا من نار جهنم. كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة كلها جزء من 60 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم منها، نعوذ بالله من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. فجعلها الله عز وجل تذكرة، حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب إلى النار ووضع إصبعه عليها، يعني يقول لنفسه: اذكري هذه الحرارة حتى لا تتجرأ نفسه على المعصية التي هي سبب لدخول النار، نسأل الله العافية. ومع هذا يقول تعالى: ومتاعا للمقوين، يعني جعلناها متاعا للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليها، يتمتعون بها ويستدفئون بها في الشتاء ويسخنون بها مياههم ويطبخون عليها أطعمتهم، فهي مصلحة، ولكن قد تكون مضرة ومضرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن هذه النار عدو لكم. فهي عدو إذا لم يحسن الإنسان ضبطها وقيدها، وصارت عدوا إذا فرط فيها أو تعدى. فرط فيها بأن لم يبعد ما تكون سببا لاشتعاله، أو تعدى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعل سريعا كالبنزين والغاز وما أشبه ذلك، فإنها تكون عدوا للإنسان. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي يخشى شرها. ولهذا أمر الإنسان عند النوم أن يطفئ النار، ولا يقول: هذه سهلة، أنا آمن من ذلك، أو أنا آمن من ذلك. ربما يظن هذا الظن، ولكن يحدث ما لا يخطر على باله. ومن ذلك أيضا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر، فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدها لئلا يكون فيها شيء من التسريب، فتملأ الجو من الغاز، فإذا أشعل النار احترق المكان كله، احترق المكان كله. ومن ذلك أيضا فيشة الكهرباء، ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا عليها ومتفقدا لها، وأن يكون الذي يركبها شخصا عارفا مهندسا، حتى لا تركب على وجه الخطأ فيحصل بذلك الاحتراق، إما احتراقا كليا للبيت كله أو لجزء منه. المهم أن الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يخشى ضرره، وإذا كان هذا في نار الدنيا فكذلك يجب أن يحترس مما يكون سببا لعذاب النار في الآخرة من أسباب المعاصي ووسائلها وذرائعها. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى محرم خشية من الوقوع في الهلاك. والله الموفق. والحديث السابع في الباب عنه يعني عن أبي موسى رضي الله عنه، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وفقها بضم القاف على المشهور، وقيل فقها بكسرها أي صار فقيها. شرح الحديث: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الغيث يعني المطر، فكانت هذه الأرض ثلاثة أنواع: نوع رياض قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير والزرع فانتفع الناس بها، ونوع آخر قيعان أمسكت الماء وانتفع الناس به دون أن تنتفع الأرض ولا أن تنبت عشبا، لكن حين أمسكت الماء انتفع الناس به فاستقوا منه ورووا منه. وأما النوع الثالث من الأرض فهي أرض سبخة ابتلعت الماء ولم تنبت الكلأ، لا هي أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ. هذه أمثلة حسية يضرب بها النبي عليه الصلاة والسلام المثل لحال الناس، فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. فمنهم من فقه في دين الله فعلم وعلم وانتفع الناس بعلمه كما انتفع هو بعلمه، انتفع بعلمه ونفع الناس، علم وعلم. وهذا كمثل الأرض التي أنبتت العشب والكلأ فأكل الناس منها وأكلت منها مواشيهم. أما النوع الثاني فقوم حملوا الهدى لكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئا، لكنهم كانوا رواة له ينقلونه، بمعنى أنهم كانوا رواة للعلم والحديث لكن ليس عندهم فقه. فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء واستقى الناس منه وشربوا منه لكن الأرض نفسها لم تنبت شيئا، لأن هؤلاء يروون أحاديث وينقلونها ولكن ليس عندهم فيها فقه ولا فهم، نسأل الله العافية. والنوع الثالث من لم يرفع رأسه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من العلم والهدى، لم يرفع بذلك رأسا بل أعرض عنه ولم يبالي به، فهذا لم ينتفع بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا بما جاء به، كما أنه لم ينفع غيره، فكان مثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئا، أرضا سبخة. وفي هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله وعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم وما يعلم فإنه خير الأقسام، لأنه علم وفقها لينتفع وينفع الناس، ويليه من علم ولكن لم يفقه، يعني روى الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئا، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وإنما هو رواية فقط. هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم والإيمان. أما الصنف الثالث فلا خير له ولا خير فيه، رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم يعلمه الناس، فكان والعياذ بالله كمثل الأرض السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئا للناس ولم يبقى الماء على سطحها حتى ينتفع الناس به. وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية، أي ما يدرك بالعقل يقربه ما يدرك بالحس، وهذا مشاهد، فإن كثيرا من الناس لا يفهم، فإذا ضربت له مثلا محسوسا فهم وانتفع. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فضرب الأمثال من أحسن طرق التعليم ووسائل العلم، والله الموفق. ومن هذا الباب يأتيك الحديث الثامن في الباب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل. وفي الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل أن يبين حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذه الحال كحال رجل في برية صحراء أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، على أنها نور ولكنها نار. والجنادب التي هي نوع من الجراد يسمى في الجزيرة العربية الجحدب، أما الفراش فمعروف، فجعلنا يقعن فيها، لأن هذه عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة، إذا أوقد إنسان نارا في البر فإنها تأوي إلى هذا الضوء، وليس نارا فحسب، بل وكذلك النور عند الفانوس وعند اللمبة وعند الكهرباء وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم، يعني لأمنعكم من الوقوع فيها، ولكنكم تفلتون من يدي. ففي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خيرا، جزاه الله عن أمته خيرا، جزاه الله ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ففي هذا دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية أمته من النار، وأنه يأخذ بحجزها ويشدها حتى لا تقع في هذه النار، ولكننا نفلت من ذلك، نتفلت من يديه. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لها طوعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الخير واتقاء الشر، كالذي يأخذ بحجزة غيره يأخذ بها حتى لا يقع في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان، بل يجب، أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وفي كل ما نهى عنه، وفي كل ما فعله، وفي كل ما تركه، يلتزم بذلك ويعتقد أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه. لكن من المعلوم أن من الشريعة ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه، وما هو محرم يأثم بفعله، ومنها ما هو مستحب، إن فعله فهو خير وأجر، وإن تركه فلا إثم عليه. وكذلك من الشريعة ما هو مكروه كراهة تنزيهية أو كراهة تنزيه، إن تركه الإنسان فهو خير له، وإن فعله فلا حرج عليه. لكن المهم أن تلتزم بالسنة عموما، وأن تعتقد أن إمامك ومتبوعك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سبيل هناك إلى النجاة إلا باتباعه، ليس هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه والسير في طريقه والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه كان لا يألو جهدا في منعها وصدها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها، كما يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو يأخذ بها. وبناء على ذلك، فإذا رأيت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاعلم أن فعله شر، ولا تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم، اترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم سواء كان للكراهة أو للتحريم، ولا تعرض نفسك للمساءلة، لأن الأصل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، إلا إذا قام دليل على أنه للكراهة التنزيهية. وكذلك إذا أمر بشيء فلا تقل هذا واجب أو غير واجب، افعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم فهو خير لك. إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وحصلت على الأجر، وإن كان مستحبا فقد حصلت على الأجر وكنت متبعا تمام الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرا وباطنا. ينبغي أن نتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة فيما كبر وصغر. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث التاسع عنه في هذا الباب، عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. في رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. شرح هذا الحديث برواياته ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب من آداب الأكل، منها أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه ويلعق الصحفة، يعني يلحسها حتى لا يبقي فيها أثر الطعام، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فهذان أدبان، الأول لعق الصحفة والثاني لعق الأصابع. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخير والبركة، ولهذا قال الأطباء: إن في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة، وهو تيسير الهضم، لأن الأنامل فيها مادة بإذن الله تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم. ونحن نقول هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به، وإلا فالأصل أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس لا يفهمون هذه السنة، تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حوله كلها طعام، تجده أيضا يذهب ويغسل دون أن يلعق أصابعه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمسح الإنسان يديه بالمنديل حتى يلعقها وينظفها من الطعام، ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء. كذلك أيضا من آداب الأكل أن الإنسان إذا سقطت لقمته على الأرض فإنه لا يدعها، لأن الشيطان يحضر للإنسان في جميع شؤونه، كل شؤونك من أكل وشرب وجماع أي شيء يحضر فيه الشيطان، فإذا لم تسمي الله عند الأكل شاركك في الأكل وصار يأكل معك، ولهذا تنزع البركة من الطعام إذا لم يسمى عليه. وإذا سميت الله على الطعام لا يستطيع الشيطان أن يأكل معك، ثم سقطت اللقمة أو التمرة من يدك فإن الشيطان يأخذها، ولكن لا يأخذها ونحن ننظر، لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده، ولكننا علمناه بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يأخذها الشيطان فيأكلها، وإن بقيت أمامنا حسا لكنه يأكلها غيبا. هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير فقال فليأخذها وليمط ما بها من أذى، فليأكلها ولا يدعها للشيطان، خذها وأمط ما بها من أذى من تراب أو عيدان أو غير ذلك ثم كلها ولا تدعها للشيطان. والإنسان إذا فعل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعا لله عز وجل وحرمانا للشيطان من أكلها حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والتواضع، وحرمان الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث، ومع ذلك فإن أكثر الناس إذا سقطت اللقمة على السفرة أو على سماط نظيف تركها، وهذا خلاف السنة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعاما فيه أذى، لأن نفسك عندك أمانة، لا تأكل شيئا فيه أذى من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك. وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن السمك لها عظام دقيقة شوك مثل الإبر، إذا لم يحترز الإنسان منها فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعر. لهذا ينبغي الإنسان أن يراعي نفسه وأن يكون لها أحسن راع. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يرزقنا التمسك بهديه وأن يجعلنا ممن يحشر تحت لوائه وممن يشرب من حوضه، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اسقنا من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. أسألك من واسع فضلك أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وأئمتنا وأحبابنا في الله تعالى ومن له حق علينا ومن طلب منا الدعاء فاللهم أعطه سؤله وفرج كربه واشف مرضه ومريضه وارحم ميته يا رب العالمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين. آمين. لازلنا مع هذا الباب، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ومن ذلك هذا الحديث الذي سنذكره ونختم عنده، ربما لا يتسع المقام لشرحه. الحديث العاشر في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. متفق عليه. هذا الحديث العظيم مليء بالدروس والعظات والعبر، وقد أتينا إلى نهاية الوقت. فهذا موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.